ارتجيتك يا محسن ولا ترد المسيء.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد عبد الله أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو إلى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي دفاعا عن الشعب الفلسطيني. الاحتلال يشن غارات على منطقة القليلة وأراض زراعية قرب صور بجنوب لبنان. والإعلام العبري يعبر عن صدمته بعد الهجوم الصاروخي من لبنان، ويقول إن إسرائيل لا تريد حربا مع لبنان. أسعد الله صباحكم بكل خير، وإليكم تفاصيل النشرة. دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ قرار مشترك دفاعا عن الشعب الفلسطيني. وأشار رئيسي في اتصال هاتفي بنظيره الأندونيسي جوكو ويدودو للوضع الراهن لفلسطين، معتبرا وحدة العالم الإسلامي ضرورة دائمة لمواجهة جرائم الكيان الصهيوني واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني. وشدد على أهمية العالم الإسلامي ككتلة مؤثرة في المعادلات العالمية، مباركا أي مبادرة لتعميق العلاقات بين الدول الإسلامية. بدوره رحب الرئيس الأندونيسي باقتراح نظيره الإيراني حول عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون، آملا أن يوفر هذا الاجتماع الأرضية لمزيد من تعزيز العلاقات الإسلامية. صرح وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان بأن رؤية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الاستراتيجية مبنية على تطوير العلاقات مع الصين، وذلك خلال لقائه بنظيره الصيني تشين غانغ في بكين مساء أمس. وأشار عبد اللهيان للخطوات الراسخة التي اتخذت في التعاون بين البلدين في العام الماضي، وقال إن رؤية إيران الاستراتيجية تقوم على تطوير العلاقات مع الصين، لافتا إلى متابعة الاتفاقيات التي أبرمت بين الرئيسين الإيراني والصيني. هذا والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة الصينية بكين، ووقع الوزيران بيانا اتفقا فيه على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارات والقنصليات واستئناف الرحلات الجوية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
جرت مياه جديدة في نهر العلاقات الثنائية الإيرانية السعودية بعد ماراثون دبلوماسي طويل مر من ثلاث عواصم بغداد مسقط وبكين، مرة أخرى تفتح الأخيرة أبوابها، هذه المرة أمام وزيري خارجية البلدين. اجتماعان جمعا أمير عبد اللهيان وبن فرحان، الأول خاص وجرى خلف الأبواب الموصدة، والثاني جمع الوفدين. الوزيران وقعا بيانا مشتركا واتفقا على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات. البيان الإيراني السعودي المشترك شدد على ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين الموقعة عام 2001. تدرك طهران أن الرياض ممكن أن تكون بوابة لها في علاقات أوطد، أمنية من جانب واقتصادية من جانب آخر مع دول الخليج الفارسي، لا سيما في ظل وابل من الحظر الأمريكي. ويبدو أن الرياض هي الأخرى أدركت شروع الولايات المتحدة في رفع يدها تدريجيا وتغيير أولوياتها الاستراتيجية في المنطقة، متخلية عن التزاماتها التقليدية تجاه حلفائها العرب. وبين هذا وذاك، لعبت الصين خصم أمريكا اللدود دورها في التوصل إلى اتفاق. هو إنجاز دبلوماسي غير مسبوق لبكين التي طالما تمحور وجودها في المنطقة حول الاقتصاد والتجارة. مهم من حيث السياق الذي يعقد فيه، مثير للاهتمام من ناحية الدول المتأثرة منه، وطموح لجهة الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. إنه اللقاء الثنائي الذي جمع وزيري خارجية إيران والسعودية في بكين الذي جاء لتذويب الجليد وتغليب المشتركات على الخلافات.
شن الطيران الحربي الصهيوني غارات على منطقة القليلة الواقعة بين سهل رأس العين ومخيم الرشيدية جنوبية مدينة صور بجنوب لبنان. وأوضحت المصادر المحلية أن الطائرات الصهيونية أطلقت صواريخ سقطت بعضها في مناطق سهل القليلة، مؤكدة أن العدوان الإسرائيلي أسرع عن تدمير جسر واستهداف أراض زراعية وعبارات للمياه، بعكس ما ادعى الاحتلال بأنه استهدف مواقع لحماس في جنوب لبنان. وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفيل قد دعت إلى تجنب التصعيد، وقالت أن الوضع الحالي خطير للغاية ويستوجب ضبط النفس. أطلقت عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي في شمال فلسطين المحتلة، ما أحدث حالة ذعر كبيرة في كيان الاحتلال الإسرائيلي. وقال جيش الاحتلال أن القبة الحديدية حاولت اعتراض الصواريخ المنطلقة من جنوب لبنان، وأن هذه الصواريخ هي فلسطينية قد يكون من أطلقها حماس أو الجهاد الإسلامي. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
انظروا لها إنها تحترق، هكذا بات الوضع في كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية نحو الجليل في فلسطين المحتلة. الجيش الإسرائيلي قال إن القبة الحديدية قامت باعتراض بعض الصواريخ، فيما سقط جزء كبير منها على مستوطنات الاحتلال في الشمال الفلسطيني المحتل، وأدت إلى إصابة عدد من المستوطنين وخسائر مادية كبيرة. وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان الجليل البقاء في مناطق آمنة، وفتح الملاجئ للمستوطنين في كافة مستوطنات الشمال. وأعلنت مصادر أمنية لبنانية أن الفصائل الفلسطينية هي المسؤولة عن الهجمات الصاروخية من لبنان وليس حزب الله. من جهتها أعلنت قوات اليونيفيل في لبنان أنها بدأت مع الجيش اللبناني تحقيقا لتحديد مكان انطلاق الصواريخ، وأضافت أن الوضع الحالي في جنوب لبنان خطير وأنها تحث الأطراف على ضبط النفس وتجنب التصعيد. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا أمنيا لتقييم الوضع مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في الكيان، على أن تعقد الحكومة الأمنية المصغرة اجتماعا آخرا لدراسة هذه التطورات. وقال وزير خارجية الاحتلال أن إسرائيل تواجه الصواريخ من الشمال والجنوب، وأن كيانه سيتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن وجوده على حد تعبيره. وأعلنت سلطات الاحتلال إغلاق المجال الجوي من حيفا حتى الحدود اللبنانية. فصائل المقاومة الفلسطينية باركت عملية إطلاق الصواريخ، وقالت حركة الجهاد الإسلامي أنها الرد البطولي المقاوم على جرائم العدو واعتداءاته، وأكدت أن المقاومة صف واحد موحد في مواجهة العدو الصهيوني. كما باركت كتائب المجاهدين الفلسطينية العملية، وقالت أن هذه الضربة فاجأت المحتل وأربكت حساباته. هذا التطور اللافت هو الأكبر والأخطر منذ حرب تموز 2006، خصوصا وأنه جاء من الأراضي اللبنانية، ما يجعل كيان الاحتلال أمام معضلة كبيرة، سواء في المفاجأة بتوقيت القصف أو بطريقته للرد عليه. ويتوقع الخبراء أن يقوم الاحتلال بعملية رد استعراضية بقصف محدود، ولكن لن يغامر بدخول مواجهة مفتوحة، بالرغم من أنه كان يحاول الحصول على هذه المواجهة، لكنه لم يكن يتوقع أن تكون بنيته هشة إلى هذا الحد. ويؤكد الخبراء أن من يرى آثار الدمار التي خلفتها بضعة صواريخ يعلم أن الكيان وقبته الحديدية أضعف من أن يدخل بمواجهة مفتوحة.
عبرت وسائل الإعلام الصهيونية عن صدمتها إزاء الهجوم الصاروخي الذي استهدف مستوطنات الاحتلال شمالية فلسطين، واعتبرته فريدا من نوعه منذ حرب لبنان الثانية. بدوره رفع المحلل العسكري للقناة العبرية 12 الراية البيضاء نيابة عن قادة الاحتلال، وقال إن إسرائيل لا تريد حربا مع لبنان. من جهته قال المعلق العسكري الصهيوني أيالون بن ديفيد أن إسرائيل تفاجأت من حجم الهجوم، لافتا إلى خطورة مفهوم توحد الساحات لفصائل المقاومة. هذا وباركت الفصائل الفلسطينية الضربات الصاروخية واعتبرتها ردا على استباحة المسجد الأقصى، مؤكدة وحدة صف المقاومة في مواجهة العدو. إلى ذلك شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت نقاطا بقطاع غزة ردا على هجمات صاروخية للمقاومة طال الشمال فلسطين المحتلة. وتعرضت مواقع للمقاومة إلى قصف صهيوني في قطاع أسرت عن انهيار منزل بأراض زراعية شرقية المدينة دون تسجيل إصابات. بالتزامن أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية صوب غلاف غزة، فيما دوت صافرات الإنذار بالمستوطنات المحاذية للقطاع. وفي القدس المحتلة انطلقت مسيرات حاشدة بساحات المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الفجر، فيما اقتحمت وحدات الصهيونية باحات المسجد الشريف. هذا وأصيب جندي صهيوني جراء عملية إطلاق نار قرب بلدة جبع شمال القدس. من جهة أخرى جددت قوات الاحتلال اقتحام باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين والمعتكفين بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم. فيما شدد الاحتلال من إجراءات الأمنية في مدينة القدس مع بدء احتفال المستوطنين بما يعرف بعيد الفصح.
لصالح اقتحامات المستوطنين واصل الاحتلال من عدوانه واعتدائه على المصلين والمرابطين والمعتكفين بالهروات وقنابل الصوت داخل المصلى القبلي، عشرات الجرحى وعشرات المعتقلين وإفراغ كافة الساحات والمصليات داخل المسجد الأقصى المبارك.
هم يعتقدون أن كل شيء مهيأ وأن هذه لحظة مناسبة، ولكن الحقيقة أن الشعب الفلسطيني متيقظ وسيرد الصاع صاعين ولن يسمح، لأنه هذا ليس فقط هوية وانتماء وعقيدة، هذا وجود ومستقبل. الأقصى والقدس وجود ومستقبل.
الاحتلال الإسرائيلي الذي يعيش حالة من الترقب والخوف من وقوع عمليات فلسطينية ردا على جرائمه بالمسجد الأقصى فرض طوق أمني مشدد حول مدينة القدس مع بدء احتفال المستوطنين بما يعرف بعيد الفصح، ونشر عشرات الحواجز بين الأحياء المقدسية وداخل البلدة القديمة، ومنع بشكل نهائي دخول كبار السن من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة.
سيكون هناك ظروف أصعب، القادم أسوأ والقادم أصعب، وعلينا أن نتيقظ وعلينا أن نكون حذرين في كافة المجالات، لأنه التوجه اللي الآن يتوجه الإسرائيليين هو التوجه سلبي نحو المسجد الأقصى، وبدهم يأكدوا مقولة التقسيم المكاني والزماني، وهذا بعيد أنا بعتقد عنهم.
وتشهد مدينة القدس المحتلة وعدد من بلدات ومدن الداخل الفلسطيني المحتل مواجهات مع الاحتلال ردا على تصعيده بحق المسجد الأقصى المبارك.
الاحتلال الإسرائيلي تصرف بعدوانه على أولى قبلتين وثالث الحرمين الشريفين كالثور الهائج، ويعود ذلك لفقدانه تثبيت بمخطط ما يعرف بالتقسيم الزمني والمكاني، وهذا يعود بفضل صمود المرابطين والمقدسيين.
اعتبرت الخارجية الأذربيجانية أربعة موظفين في السفارة الإيرانية في باكو عناصر غير مرحب بهم وطالبتهم بمغادرة البلاد خلال يومين. وكما قامت الوزارة باستدعاء السفير الإيراني في باكو عباس موسى وسلمته مذكرة احتجاج. إجراء حكومة باكو هذا الذي يكشف غرقها في الوحل الصهيوني جاء بعد أيام قليلة على زيارة وزير الخارجية الأذربيجاني لتلي أبيب. وتدعي السلطات الآذرية مسؤولية طهران في محاولة اغتيال أحد نواب البرلمان الأذربيجاني دون أن تقدم أي أدلة. بهذا نصل معكم للختام العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو إلى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي دفاعا عن الشعب الفلسطيني. الاحتلال يشن غارات على منطقة القليلة وأراض زراعية قرب صور بجنوب لبنان. والإعلام العبري يعبر عن صدمته بعد الهجوم الصاروخي من لبنان ويقول أن إسرائيل لا تريد حربا مع لبنان. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل واحدة من أبرز السمات للسياسة الأمريكية وهي المراوغة. ونبحث في حلقتنا هذه أساليب وخدع ومراوغات أمريكا في عدم الانسحاب من العراق. عنوان الحلقة: سياسة المراوغة الأمريكية في العراق.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. بعد نزول الشعب العراقي إلى الساحات بمسيرات مليونية مطالبا بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق، فكانت مطالبهم ردا على اغتيال قادة النصر والتحرير في مطار بغداد الشهيدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، واجتماع البرلمان العراقي بأغلبيته واتخاذ القرار بجدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهائيا، وعدم إبقاء أي جندي تحت أي صفة كانت. ومنذ اتخاذ القرار في البرلمان العراقي وإحالته للحكومة العراقية لتنفيذه كونها السلطة التنفيذية، والجميع يتساءل لماذا لم تغادر القوات الأمريكية أرض العراق. وحول هذا الموضوع أعزائي الكرام، باسمكم أرحب بضيف العزيز وهو نائب رئيس مركز الدراسات الأفق الأستاذ ماجد الشويلي من العراق. بداية أستاذ ماجد الشويلي، السلام عليكم. لماذا لم تغادر القوات الأمريكية العراق رغم قرار الشعب والبرلمان بوجوب خروجها؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنه إلى الآن لا توجد إرادة سياسية حقيقية تقضي ب حتمية خروج الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مماطلة، هناك تسويف، هناك ذرل رماد في العيون. أيضا إلى الآن لا زال الاقتصاد العراقي لم يتم تحريره من الهيمنة الأمريكية، وأيضا هناك إرادات محلية ولبعض المكونات وبعض الجهات والقوى السياسية هي يعني مصلحتها تكمن باستمرار بقاء الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. وأيضا يؤسفنا أن نقول من أنه الحكومات المتعاقبة كانت ولا زالت تخشى من سطوة الولايات المتحدة، وأنها تخضع بشكل وبآخر للضغوطات والإملاءات الأمريكية. هذه الضغوطات تارة تكون ضغوطات شعبوية، وتارة تكون ضغوطات اقتصادية وسياسية وأمنية. ولذلك نقول ما لم يكن هناك إجماع وطني وإرادة سياسية حرة، لا يمكن تنفيذ وتطبيق قرار مجلس النواب القاضي بضرورة جلاء القوات الأجنبية بكل أشكالها وأنواعها من العراق. هذه العوائق وهذه التحديات والمصاعب هي التي تحول دون خروج القوات الأمريكية. طبعا أيضا هناك سبب آخر، أنه المكر والدهاء الأمريكي حاول الالتفاف على هذه الإرادة الشعبية والإرادة الرسمية المتمثلة بمجلس النواب، لأنهم حاولوا أن يصوروا أنفسهم من أنهم منقذوا الشعب العراقي، ومن أن وجودهم ليس وجودا عسكريا، وأنهم ليس لديهم قواعد وما إلى ذلك من هذا الهراء.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعين الأفاضل، كان من المفترض أن تغادر القوات الأمريكية الأراضي العراقية تنفيذا للقرار الصادر عن البرلمان تحت ضغط الشعب، لكن ذلك لم يحدث لأسباب عديدة بينها خضوع بعض القوى السياسية لضغوط واشنطن وتماهيها مع رغبتها في البقاء. إن وجود القوات الأجنبية في العراق كان بطلب من الحكومة العراقية السابقة لتقديم المساعدة والتدريب والاستشارات في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على عدة مناطق في العراق وكاد أن يصل إلى العاصمة بغداد. ولو أرادت الحكومة العراقية الحالية إنهاء الوجود الأمريكي في العراق لفعلت ذلك، فهي قادرة وباستطاعتها إلغاء الطلب والاتفاق الذي جاءت القوات الأمريكية إلى العراق بموجبه، ولا حاجة لقرار من البرلمان العراقي. بهذا الشأن مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ ماجد الشويلي. أستاذ الشويلي، ما هي المراوغات التي لجأت إليها واشنطن للإبقاء على قواتها في العراق؟
المراوغات الأمريكية كثيرة، فكما أشرنا ولو بنحو عاجل من أن أمريكا تدعي من أن وجودها وجود يعني بطلب الحكومة الأمريكية بالعراقية، وجودها متمثل بطلب من الحكومة العراقية في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وأنها موجودة في العراق لغرض حماية العراق والشعب العراقي من سطوة الإرهاب وتنظيم داعش الإرهابي، وكذلك تدعي من أن بعض القوى وحتى بعض يعني الطبقات الاجتماعية وما إلى ذلك تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية البقاء، وتدعي من أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من العراق سوف يتسبب بنشوب فتنة وحرب أهلية وما إلى ذلك من الأباطيل والأكاذيب الكثيرة. وأيضا تدعي الولايات المتحدة الأمريكية من أنها تحافظ على ثروات العراق وتحافظ على مقدرات العراق وتحميه من بعض البلدان وتحميه من بعض الطامعين، وهناك قائمة طويلة عريضة من الأكاذيب والأباطيل التي تحاول الولايات المتحدة تسويقها لأجل ضمان استمرار بقائها في العراق.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محورنا لهذه الحلقة سياسة المراوغة الأمريكية في العراق.
سيداتي أنساتي سادتي، بعد الضغط الشعبي الكبير وعمليات المقاومة الشعبية العراقية ضد القوات الأمريكية واستهداف الأرتال العسكرية والقواعد، تم اتخاذ القرار البرلماني بإجراء حوار عراقي أمريكي بخصوص الوجود الأمريكي في العراق. أمريكا وكعادتها أعزائي الكرام تعمل على المراوغة والخداع وكسب الوقت، فهي لا رغبة لديها بمغادرة العراق لأسباب عديدة، فهي مستفيدة ماديا من سرقة النفط العراقي والموارد الاقتصادية ومهيمنة على القرار السياسي، وتعمل على مراقبة إيران وقطع الطريق عليها، ووجودها في العراق يحافظ على بقاء قواتها في سوريا. فكانت مسرحية الحوار والتفاوض والخداع والالتفافات التي بنهاية المطاف لن تنفعهم. أعود إليك في السؤال الأخير أستاذ ماجد الشويلي، يعني إلى متى ستستمر مسرحية الحوار والتفاوض والخداع والالتفافات الأمريكية على القرار البرلماني العراقي بخروج القوات الأمريكية؟ هل من صالح العراق بقاء هذه القوات؟ تفضل.
هو حقيقة نقول أنه سوف تستمر الولايات المتحدة الأمريكية بضغوطها على العراق ومحاولة تكبيله وإخضاعه، وآخر ألاعيبها هو لعبة الدولار والتي تضغط من خلاله على الحكومة العراقية وتلوح لها من أنها تمتلك ورقة أسقاطها وتأليب الشارع عليها في أي لحظة تفكر فيها بإخراج القوات الأمريكية أو التخلص من ربق هيمنة أمريكا. الولايات المتحدة الأمريكية قطعاً وجزماً أن بقائها ليس من مصلحة الشعب العراقي ولا الدولة العراقية ولا دول الجوار. أمريكا شر مطلق، شيطان أكبر، لم يستفد منها العراق مطلقاً. ترون جيداً كيف أنها يعني إلى الآن تتحكم بالطاقة الكهربائية وتفرض على العراق أن يبرم اتفاقيات هنا وهناك مع الدول المطبعة، وتمنع العراق من أن يعمق صلته ويعمق شراكته مع الجمهورية الإسلامية أو مع روسيا أو مع الصين. هي إلى الآن حقيقة تعمل على مسخ هوية الشعب العراقي وثقافة الشعب العراقي، وتضغط على الزعامات السياسية بل وحتى على الزعامات الدينية. وبقاء الولايات المتحدة الأمريكية في كل يوم يعني يكبد العراق خسارات كبرى، والحكومات العراقية للأسف يعني أسقط ما في أيديها بسبب غياب الإجماع الوطني وغياب القرار الوطني الموحد الحاسم والجازم بضرورة أن ينال العراق سيادته المطلقة بشكل كامل وأن يتحرر من هذه الهيمنة المقيتة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، إن الشعب العراقي يقول إن أي حوار أو جولة تفاوض يجب أن تكون حاسمة من جهة إنهاء الوجود الأمريكي في العراق، والاتفاق يكون على جدولة الانسحاب النهائي من أرض العراق. على ما يبدو أن بعض القوى السياسية العراقية وبعض المستفيدين من الوجود الأمريكي ليس لديهم الرغبة بخروج القوات الأمريكية، فما الفائدة من هذا الحوار والمحاور العراقي لا يحافظ على السيادة العراقية؟ وما هي الفائدة من ذلك والفريق المتفاوض لا ينتمي إلى مشروع وطني ولا يحظى بتأييد شعبي ولا يعمل على تطبيق قرار البرلمان العراقي والقرار الشعبي في المسيرة المليونية؟ إن العراق أمام منعطف تاريخي، إما الخلاص من القوات الأجنبية أو شرعنة البقاء، إلا أننا ندرك ونؤمن بأن خلاص العراق من القوات الأمريكية لن يكون عن طريق الحوار أو التفاوض مع هذه الحكومة، بل سيكون عن طريق الضغط العسكري وضربات المقاومة العراقية الباسلة.
نعم أعزائي المستمعين، هذا الشعب الذي عانى من الوجود الأمريكي لن ينسى ما قامت به قوات الاحتلال الأمريكي من قتل لعناصر الحشد الشعبي واستهدافهم بالمسيرات والطائرات الحربية. والشعب العراقي لا يمكن أن ينسى اغتيال قادة النصر والتحرير ولن يسامح. هذه المراوغة الأمريكية والكذب والخداع والالتفافات لن تمر على الشعب والفصائل، وخطة استبدال الوظيفة للقوات الأمريكية من قوة قتالية إلى استشارية فهي مكشوفة، والقرار الشعبي هو إنهاء الوجود الأمريكي بالكامل، قرار غير قابل للمساومة أو الرجعة عنه. العراق ليس بحاجة لمقاتلين أو استشاريين أو مدربين، فلديه القوة والشجاعة والقدرة على حماية الوطن والدفاع عنه، وإن عاد تنظيم داعش الإرهابي فهزيمته حتمية.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. وفي هذه الحلقة كان عنوانها سياسة المراوغة الأمريكية في العراق.
لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
في أمان الله.
خجلان منك منك وحلك مطلوبة، هذا أنا عبدك عبدك مستحي من ذنوبة. خجلان منك منك روحلك مطلوبة، هذا أنا عبدك عبدك مستحي من ذنوبة. يا ربي نادم جيت أصيح التوبة، بيت أغلى للعبيد والدمع جبتها نبيد.
يا ربي وين دربي مش ما أجي عثرني يا بعيد وبعيد رب تعرف مشتري.
يا نفسي ما ظن اشتريت حبيني عن ربي، ليش ليش بالهوى تبعديني؟ يا نفسي ما ظن اشتريت تحبيني عن ربي، ليش ليش بالهوى تبعديني؟ جن الهلاك رايده توديني، أبعث بنبض الوريد ربي لك هذا البريد.
يا ربي وين دربي شما أجي عثرني عثرني ذنبي. يا بعيد
رجفني ذنبي ذنبه بالرضا تدفيني، يا ربي عفوك عفوك ميته يحييني. رجفني ذنبي ذنبه بالرضا تدفيني، يا رب عفوك عفوك ميت ويحييني. حاشاك وحدة تعذبي تخليني بغربة ذنوبي وحيد لرحمتك أرجع لي.
يا ربي ما أجي عثرني عثرني ذنبي. يا بعيد وبعيد رب تعرف نشتري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم ومرحبا. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبه الله لنا ولكم، إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر. تابعونا أيها الأحبة. مكيدة شيطان. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة عابد زاهد نزل من الجبل الذي كان يتعبد الله تعالى فيه، فوجد الناس عاكفين على عبادة الشجرة من دون الله تعالى، فاستشاط غضبا لذلك. توجه العابد نحو الناس فراح يعظهم ويحذرهم غضب الجبار من شركهم، لكنهم رضخوه بالحجارة وسبوه ولعنوه. ولما يأس العابد من منع الناس عن عبادة الشجرة بالوعظ، جمع معدود الدراهم التي عنده واشترى بها فأسا ليقطع الشجرة عند الليل. وعندما حل الظلام توجه العابد نحو الشجرة، لكنه فوجئ بشيخ عليه سمات الوقار يقطع عليه الطريق، فلما دنا منه الشيخ بادره قائلا: أما كفاك ما أنزله بك الناس عندما حاولت وعظهم؟ أتريد أن يقتلوك؟ فليفعلوا، سأرحل شهيدا في سبيل الله، وهذا ما أرجوه من الله تعالى لعاقبتي. قالها العابد وكله إخلاص واستعداد للموت، ثم ترك الشيخ واستمر في طريقه. لكنه تسمر في مكانه مرة أخرى لما رأى ذلك الشيخ يعود ليظهر أمامه مرة أخرى قاطعا عليه الطريق قائلا: عد إلى الجبل وتعبد الله فيه، ما شأنك وشأن الناس وما يعبدون؟ واعلم أنك إن قطعتها ستزيدهم إصرارا على عبادة غيرها. تقدم العابد نحو الشيخ خطوتين، ثم حدق في عينيه كأنه يقرأ فيها ما فاته في اللقاء الأول، فقال: أهذا أنت يا عدو الله إبليس؟ كان عليك أن تعرفني في الوهلة الأولى. قالها إبليس كاشفا للعابد عن وجهه الحقيقي المقرف، فزاد العابد عزما وهم بالسير نحو الشجرة، لكن إبليس أصر على منعه، فأمسك الاثنان بتلابيب بعضهما وراح يتصارعان، وفي لمحة بصر صرع العابد إبليس وجثى على صدره. اطلقني كي أكلمك، قالها إبليس وقد ضاقت أنفاسه وكادت أضلاعه أن تتهشم. غير إبليس هيئته الإنسية، فشعر العابد بلهب نار تنفذ إلى جسمه فقفز عنه، ولما أفلته عاد إلى هيئة الشيخ التي تجسد بها أول مرة، ثم قال: يا هذا، إن لله عبادا كثرا لو شاء تعالى لأمرهم بقطع الشجرة، وإن التكليف ساقط عنك. انقض العابد مرة أخرى على إبليس فرفعه عن الأرض، ثم أرداه صريعا مرة أخرى، لكن إبليس هذه المرة غير نبرته وألان صوته قليلا: هل لك أن تجعل بيني وبينك أمرا هو خير لي ولك مما نحن فيه؟ تنحى عنه العابد وقال: وما هو؟ استعاد إبليس أنفاسه فقال: أن أدفع لك 3 دنانير في كل يوم تدفعها لفقراء الناس، عندها ستجد فيهم آذانا صاغية وسيطيعون دعوتك لعبادة الله. استحسن العابد فكرة إبليس، لكنه لما لمح ابتسامته التي تفيض شررا أمسكه من تلابيبه بقوة، ثم رفع الفأس على رأسه وقال: إن أخلفت في وعدك فسأهوي بفأسي هذا على رأسك وعلى شجرتك اللعينة تلك. دفع إبليس 3 دنانير الأولى وعاهد العابد على الدفع له في كل يوم. بقي إبليس يدفع للعابد دنانير 3 في كل يوم، والعابد كان يدفعها لفقراء الناس ويعظهم بترك عبادة الشجرة وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وبعد مدة أصبح على العابد وبحكم تواصله مع الناس أن يحضر في قريته أكثر، وأن يكون له ملبس ومأكل ومسكن مثل الناس، فطلب من إبليس أن يدفع له أكثر. ومن دون أن يتردد ضاعف إبليس عدد الدنانير وراح يدفع 6، يصرف منها العابد 3 على نفسه و3 على فقراء الناس. مرت الأيام تلو الأيام، فحلوت الدنيا بعين العابد، وراح شيئا فشيئا يقلل من سهم الفقراء الذي كان يقتطعه من تلك الدنانير ويزيد من سهمه. وفي صباح نظر العابد نحو الجبل الذي كان يأوي إليه للعبادة، فوجد نفسه لم يصعده منذ زمن، اشتاق إلى محرابه فمضى نحوه، لكنه ازداد سمنة وشحما، ولذا توقف في منتصف الطريق يلتقط أنفاسه بلهث شديد. ولما استراح قليلا واستعاد قواه نظر إلى السماء نظرة المعتذر الخجل، حاول أن يجري على لسانه كلمات دعاء أو ذكر، فلم تطاوعه نفسه فعاد أدراجا. نعم أيها الأحبة الكرام، وفي أحد أيام تسلم الدنانير وقف العابد ينتظر إبليس على الموعد، لكنه لم يحضر إلا متأخرا. لماذا تأخرت؟ قالها العابد بغضب لإبليس وقد تأهب لمهاجمته، فهو اليوم أكثر وزنا وأقوى جسما من يوم لقائهما الأول، وهذا إبليس قد عاد إليه بمظهر الشيخ العجوز. قال إبليس لصاحبنا العابد: من اليوم لن أدفع لك. الويل لك، أتريد النكث بالوعد الذي قطعته لي؟ قالها العابد مرعدا مزبدا رافعا فأسه ليضرب به رأس إبليس، لكن إبليس لم يبتعد عنه هذه المرة وحسب، بل دنا منه ثم أمسك بيد العابد التي ترفع الفأس فشد عليها قبضته فتراخت، فسقط الفأس إلى الأرض، وبلمحة بصر صرع إبليس العابد وجثى على صدره. لم يصدق العابد أنه قد خسر الجولة لإبليس الظاهر له بهيئة عجوز، فقال: قد أمهلتك في المرة الأولى وها أنت مدين لي بمهلة. نهض إبليس عن صدر العابد فعاود العابد الكرة فشد عليه محاولا صرعه، لكنه صرع ثانية. ولما سمر إبليس كتفي العابد إلى التراب وهو جالس على صدره ومحدق في عينيه، قال له: ما علمت أن دنانيري ستسلب لبك إلى هذا الحد. أتظن أنك تغلب إبليس بقوة جسمك؟ أنت غلبتني في الجولة الأولى لأنك غضبت لربك، لكنك الآن غضبت لنفسك ولاستعادة دنانير التي نخرت قواك. غاب إبليس عن ناظري العابد، ولم يبق أمامه إلا صورة سماء ملبدة بغيوم سوداء. كان صدى ضحكات إبليس يصك أسماعه. نهض من على الأرض فنكث التراب عنه، ثم أوى إلى الجبل ولم ينزل منه حتى فارق الحياة. نعم أيها الأحبة، تلك كانت حكايتنا لهذه الحلقة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد. في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه، والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
من هدي آل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، موضوعنا لهذا اليوم تفريج كرب المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعان مؤمنا نفس الله عز وجل عنه 73 كربة، واحدة في الدنيا، واثنتين وسبعين عند كربته العظمى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تطرد عنه جوعته أو تكشف عنه كربته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها وفرج عنه كربته لم يزل في ظل الله الممدود عليه الرحمة ما كان في ذلك. عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أحسن يا إسحاق إلى أوليائي ما استطعت، فما أحسن مؤمن إلى مؤمن ولا أعانه إلا خمش وجه إبليس وقرح قلبه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا كميل، مر أهلك أن يسعوا في المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي نفسي بيده ما أدخل أحد على قلب مؤمن سرورا إلا خلق الله من ذلك السرور لطفا، فإذا نزلت به نائبة كان أسرع إليها من السيل في انحداره حتى يطردها عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه المؤمن، ومن نفس عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 70 كربة من كرب الآخرة. كتب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام إلى رجل من أهل الري: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا، أو نفس عنه كربة، أو أدخل على قلبه سرورا. أعزائنا المستمعين، وإلى لقاء آخر وإضاءات أخرى من نور أهل بيت النبوة، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك، رسب همي وعذاباتي، وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع لك يا واسع الرحمة، جيت ارحم مناجاتي،
جيتك معترف مذنب، خجلت تبتكي أنا تعنيت لك نادي وتعثري خطواتي، إلهي فقير العطفك بذاتي.
تهت وتحيرت عمري، إلي غيرك منو أنا الخجلان من ذنبي، عذر مقبول ما عندي، إذا صوت الأجل نادى وترس دمع الندم خدي،